هذه إذاعة طهران والساعة فيها 17:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أن سياسة إيران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أمريكا. إيران تؤكد أنها لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي حتى لو فاز بايدن. ترامب ومنافسه بايدن يتبادلان الانتقادات اللاذعة قبل بدء الانتخابات الأمريكية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ندد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي بالإساءة الفرنسية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، معتبرا غضب المسلمين واحتجاجاتهم في مواجهة هذه الإساءة دليلا على حيوية الأمة الإسلامية. وقال قائد الثورة الإسلامية في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف إن هناك أطرافا وأيادي خفية وأنظمة تقف وراء نشر الرسوم المسيئة وتدعمها، وهو ما فعله الرئيس الفرنسي وحكومته. ووصف قائد الثورة الإسلامية العداء الأمريكي لإيران بأنه يعود سببه إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية بالمنطقة، لا سيما تجاه فلسطين، مشددا على أن سياسة إيران واضحة ولن تتغير بتغيير زعماء البيت الأبيض في أمريكا. وحول تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، قال السيد الخامنئي إن التطبيع مع الصهاينة هو جريمة وعمل سيء، مضيفا أن المطبعين هم أصغر من أن يؤثروا على قضية فلسطين. وتطرق آية الله السيد علي الخامنئي إلى الأزمة القائمة بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا على ضرورة أن تنتهي الحرب في قرباغ ويجب أن تعود المناطق المحتلة إلى أذربيجان. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي حتى لو فاز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن. وشدد ظريف على أن التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران بغض النظر عما يحكم البيت الأبيض، موضحا أن الحظر الأمريكي أضر بإيران لكنه لم يؤدي إلى التغيير السياسي الذي سعت إليه واشنطن. وصرح وزير الخارجية الإيراني أننا نتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكا مختلفا عن ترامب مع إيران في حال فوزه في الانتخابات. صرح مصدر أمني مسؤول في العاصمة النمساوية فيينا أن الهجوم الأخير الذي شهدته المدينة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة. وقال وزير الداخلية كارل نيهامر إن أحد المشاركين بالهجوم ما زال هاربا، مضيفا أن العملية تحمل دوافع إرهابية حسب قوله. من جانبه شدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس على أن السلطات الأمنية تتصرف بحزم مع العناصر التي خططت للهجوم. وكانت الشرطة أكدت أن أحد المهاجمين قتل جراء تفجير نفسه، كما تم استهداف 6 مواقع في فيينا جرى خلالها تبادل لإطلاق النار. هذا وأكدت السلطات النمساوية أن منفذ الهجوم الذي قتلته الشرطة إثر الاعتداء في فيينا كان من أنصار جماعة داعش الإرهابية. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع عدة في وسط العاصمة النمساوية فيينا أسفر عن قتلى وجرحى، وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا وسط المدينة، وتم استدعاء وحدات القوات الخاصة للبحث عن مهاجم واحد على الأقل. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن منفذ الهجوم الذي قتلته الشرطة بعد الاعتداء كان من أنصار جماعة داعش. وفيما يقوم الجيش بحماية مواقع حيوية في العاصمة، عززت الشرطة إجراءات التفتيش على الحدود بالتنسيق مع الشرطة التشيكية.
المهاجم كان مزودا بحزام ناسف، تبين أنه مزيف وبندقية هجومية مزودة بالعتاد، وكان الإرهابي من المتعاطفين مع داعش.
توالت ردود الفعل المستنكرة للهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بأنه هجوم إرهابي بغيض، حيث أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم في فيينا ووصفه بالعمل الجبان والعنيف والحاقد، معبرا عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكان فيينا. كما أدان زعماء العالم الهجوم الإرهابي في النمسا، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرورة توقف الهجمات الشريرة ضد الأبرياء، بينما دعا المرشح جو بايدن الناس إلى الوقوف متحدين ضد الكراهية والعنف. وغرد في إيطاليا جوزيبي كونتي بأن لا مكان للكراهية والعنف في منزل الأوروبي المشترك. ومن ألمانيا شدد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على ضرورة عدم الاستسلام للكراهية التي تسعى لاستهداف المجتمعات الأوروبية. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أعداء أوروبا أن يدركوا مع من يتعاملون، مؤكدا أن أوروبا لن تتنازل. وأعلن مشاطرة الفرنسيين مشاعر الصدمة والألم مع الشعب النمساوي.
استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد الهجوم الإرهابي الدامي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا. وأكد خطيب زاد أن الإرهاب مدان بجميع أشكاله، مضيفا أن هذا الهجوم يبين أن الإرهاب لا يعرف حدودا معينة، معتبرا التفاعل والجهود المشتركة للمجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة ضرورة أساسية. كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرج عن مشروع دولي خطر لتحويل محافظة الأنبار إلى دولة، لافتا إلى أن هذه الدولة يراد لها أن تكون عدوة للعراق. من جانب آخر، توقع الأعرج أن يكون العراق مقبلا على مفاجأة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبينا أن بايدن سيمضي بمشروع تقسيم العراق إذا فاز بالانتخابات. وحذر الأعرج من ردة فعل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إذا خسر الانتخابات، لكونه سيملك صلاحية الرئيس طيلة 3 أشهر حسب تعبيره. كشفت استطلاعات للرأي أن مرشح الرئاسة الديمقراطي بالانتخابات الأمريكية جو بايدن أحرز تقدما بفارق ملحوظ على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في الولايات فلوريدا وأريزونا وكارولينا الشمالية خلال الساعات الماضية. وأكد آخر استطلاع على المستوى الاتحادي أن بايدن يحظى بتأييد 52% من أصوات الناخبين مقابل 44% لمنافسه الجمهوري. ويسعى المرشحان لحسم المعركة الانتخابية لصالحه في الولايات المتأرجحة ذات الأهمية الخاصة. قررت الولايات المتحدة تمديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السودان على خلفية الصراع في إقليم دارفور. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان له: على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، إلى أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسة الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997، تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. في الختام نذكركم بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يشدد على أن سياسة إيران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أمريكا. إيران تؤكد أنها لن تعيد التفاوض مع الاتفاق النووي حتى لو فاز بايدن. ترامب ومنافسه بايدن يتبادلان الانتقادات اللاذعة قبل بدء الانتخابات الأمريكية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل كلام وشعر لا يصل إلى غاية جوده ووجوده بما لا بد أن يكون، إلا أننا بالتزامنا الأدبي نستطيع أن نصل بالقرب وإلى القرب مما أراد لنا الله عز وجل، ومن هذا الالتزام ما نجلس بإزائه في برنامج دواوين الولاء. وفي هذه الحلقة نمر على مقطوعة من قصيدة في معبد الحب، لنصلي في هذا المعبد مع شاعرها الشيخ فضل مخدر. قبل ترتيل مقطع من القصيدة اسمحوا لنا بالتعرف على شاعرها عبر هذه البطاقة التعريفية. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها فيما درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، وقد حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك الشاعر في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أن الشاعر رسام وله عدة لوحات فنية، وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، وأدب ديني تحت عنوان طواف الروح، ونصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة، وأعمال مهمة أخرى. أما الآن فنتوقف عند قراءة القصيدة التي اخترناها من أشعاره.
محمد سعة الرحمن واحتشدت فيه الخلائق والأكوان في رجلي، يا روحه اتخذي أرواحنا وترا في معبد الحب من آياته، وسلي عن كل خاطرة عن كل ساكنة من وجده في شفاه الخلق والملل. فنحن كل توارى في محاجره، يصب فينا خبايا قلبه الخضل. يمسي ويصبح والإنسان آيته، ويغرس العشق من نهداته الأول. نحن انتسبنا له في كل ما رسمت أزماننا الصيد، من حاف ومنتعل نمضي ونلقي على أكتافه لغة لم يبن أحرفها يوما، ولم يمل إن كان فينا جمال الله متقدا. فهل أضأنا بوقد غير مشتعل؟ أم البداوة ما زالت تعيث بنا، ولم نزل في أبي جهل وفي هبل؟ بني أخوتنا، إن السماء رؤى ورحمة الرب إشراق من الأمل. تدعو تعالوا سواء بيننا، وهدى لكل قاص وغاد فر من وجلي. كيف الأولى غنت الدنيا أخوتهم، وكان يوم لقاهم مضرب المثل. فهل ترون النبي اليوم يبصرنا، ونحن إبداعة التفريق والجدل؟ أم أن لون دمانا صار أسوتنا في مبضع الغل والخسران والفشل؟ يا صرختي يا نديم الوحي معذرة، بل عيدك اليوم إشفاق على عللي.
أيها الإخوة والأخوات، محمد نبض رؤيا الحالمين، وما في نبضه غير ترتيل من الحلل. أجل مستمعين الأفاضل، فأجمل الحلل والخلال تتأتى دوما في مثل نبي الإنسانية، فهو دارة ودائرة الأخلاق. نتابع ما تبقى من قراءة قصيدة الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر.
محمد نبض رؤيا الحالمين، وما في نبضه غير ترتيل من الحلل. محمد العشق إنجيل لهاجده، وفاتق الحب قرآنا لمبتهلي. ألا تعالوا نشد الليل أشرعة نحو الضياء، وشط صادق الشعل. محمد لغة أخرى، ونقرأها بلا نقاط ولا حبر ولا جمل. بانت لنا يا رسول الله هادرة بخافق الروح من شاذ ومرتجل. أنا إليك نصبت القلب معترفا أني قريحة مأخوذ ومنذهل. فأي بوح تراني كنت أسكنه، خيال حرفي مسكونين في شللي. أم أنها نشوة الحيران قد شهقت برأس ماش على رجلين من ثملي؟ أم ثغرك اتخذت منه الشفاه سهم، ومن هواك استعارت برجها الزحل؟ الحب أمضى، ومن صلى بمعبده صلى الحروف بكف الله والأزل.
مستمعين مستمعينا الكرام، كنا معكم في تجوال أدبي شعري جاب شوارع المديح النبوي الشريف، طرزه بأنامل أفكاره الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، متوكئين على عكاز ضوء الشكر لحضراتكم لمتابعتكم، ودمتم بود وإلى اللقاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة و وفي كل سمعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي من الحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. في نطاق حديثنا حول المودة في القربة، وانطلاقا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ذكرتم في اللقاء الماضي أن هذه المودة مقتصرة على قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا عددتم الأسباب الداعية إلى ذلك. نود في هذا اللقاء أن ننتقل إلى محور آخر يتعلق أيضا بمفهوم المودة والمحبة. هنا هل أن المودة والمحبة شيء اختياري حتى يتعلق بها الأمر الوجوبي، أم أنها تأتي هكذا؟ بمعنى آخر، هل مجرد الأمر يحتم على الإنسان الحب والمودة؟ ومعنى أوضح، هل أن المحبة والبغضاء من الأمور التي يلزم الإنسان بها هكذا دون أسباب؟ أو كيف نوضح معنى المودة والمحبة المطلوبة من المؤمنين والمسلمين في هذه الآية الكريمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين وجميع عباد الله الصالحين. بالحقيقة لا يأمر الشارع بشيء إلا أن يكون ذلك الشيء مقدورا، لكن تارة قدرته تكون بلحاظ ذلك الشيء مباشرة، وأخرى بلحاظ مبادئه ومقدماته. إذا جئنا إلى قضية البغضاء أو المحبة، هل يمكن هذا نبحثه وننظر له عرفا؟ هل يمكن بمجرد الأمر فلان يأمرني أحب فلان أو أبغض فلان؟ هذا بالحقيقة يعني يمكن أن يقال أنه ليس اختياريا. الآية لا تتناول الأمر الاختياري بلحاظه مباشرة، فلا بد أن تكون منصب على مقدماته ومبادئه وأسبابه، وبذلك يتحكم في النتيجة من خلال أسبابها ومقدماتها. الأمر بالنتيجة هنا يكون أمرا بأسباب ومقدمات تلك النتيجة، وهو بهذا يكون اختياري بلا ريب وبلا أشكال. إذا نظرنا إلى تلك الأسباب، وباعتبار أن لكل حادث سبب يؤدي إليه، هنا الأمر بالمودة والمحبة إن كانت خلاصة الكلام إن كانت أمرا ليست اختياريا، فلا شك ولا ريب، هذا لا أحد يشك به، أن المقدمات والأسباب لهذا الأمر الحادث هي اختيارية، فيكون الأمر بالنتيجة بالحقيقة هو أمر بتلك المقدمات. نعم، نضيف هذا الشيء. لماذا إذن ذكرت النتيجة مباشرة؟ ذكرت النتيجة مباشرة لعله، وهذا قد يكون قريب من الظاهر أو هو الظاهر، لجلب الانتباه إلى أن المهم هو هذه النتيجة، وأن الغاية هو هذه النتيجة. وهذا لا يعني أن تلك المقدمات وتلك الأسباب ليست مهمة، فهناك علاقة بين أهم ومهم، إلا أنه صب النظر في الآية على تلك النتيجة للفت الانتباه إلى أن هذا هو الغاية القصوى والغاية المهمة في أصل الطلب أو أصل الإيجاب في هذه القضية.
نعم، يعني هنا الأمر هنا ليس مجرد أمر اضطراري وإجباري على المخاطب، يعني نعم، هناك أسباب داعية وأيضا ممهدة لهذا الأمر.
نعم،
كما مثلا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم،
فهناك أسباب ذكرت للأمر بإقامة الصلاة مثلا، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، فهنا جاء الأمر بإقامة الصلاة.
يمكن أن نقول بعبارة أخرى إذا أحببتم،
نعم،
أن المودة إذا كانت بمعنى الحب فهي لا تحدث بمجرد الأمر هكذا.
نعم،
لأنه يمكن أن يقال أن هذا أمر بما لا يطاق.
نعم،
إذن فلننظر إلى ماذا؟ إلى مقدمات المحبة، هل هي اختيارية؟
نعم،
نعم هي كذلك. النظر إلى الآثار، بالحقيقة إذا آثار الإنسان من فضائل، من مكرمات، من طيبات، إذا كانت الفطرة سليمة أنت قهرا تحبه، إذا كانت الفطرة سليمة
نعم
تحبه. إذا نظرت إلى آثار الشخص السلبية، افترض أنك لا تعرفه سابقا، إذا نظرت إلى آثاره وكانت سلبية على الإطلاق، أنت تبغضه على أساس أن أفعاله وآثاره هي سلبية. هذا إذا قلنا على أنها هي المحبة. أما إذا قلنا أن الأمر بالمودة، أو أن تقول هكذا أن الأمر بالمودة وهي ليست أمرا مجردا عاطفيا مجردا، بل تتضمن الطاعة، تتضمن الطاعة، فبالحقيقة هو أمر بالطاعة وهذا أمر متيسر. جوابه واضح، أن الأمر بشيئين يتضمن أحدهما أمرا محالا أو لا يطاق، أو شيء واحد يتضمن شيئين أحدهما محال، بالحقيقة الأمر سوف ينحصر قهرا في الأمر الممكن.
نعم،
وبالتالي ينحصر الأمر في محل الكلام في الطاعة، وتكون نعم بذلك المحبة غير مطلوبة، وهذا لا يثب له أحد وخلاف ظاهر القرآن. فلابد أن نقول أن المحبة أو المودة هي اختيارية لا شك ولا ريب، ولكن نعم بلحاظ تلك المقدمات والأسباب الداعية لها. وهذا بالحقيقة يدفعنا إلى استفادة شيء مهم وفي غاية الأهمية، أن الأمر بمودتهم عليهم السلام هو أمر أيضا إما عقلا أو شرعا إلى آثارهم،
نعم،
إلى مناقبهم، إلى فضائلهم، بحيث أن لهم فضائل ومناقب وآثار عظيمة تسع هذا الود الذي كان كما قلنا أنه مودة مطلقة. فلهم من الآثار والمناقب والفضائل ما يؤدي بك قهرا إلى أن تحبهم حبا مطلقا، وتودهم ودا مطلقا، أي لا يقف على حد ولا يقيد بشيء، الأمر مطلق. والمودة والمحبة لها درجات، كدرجة الهيام أو التيم التي كأنه يكون الإنسان تائها أو هائما على وجهه في الصحراء لشدة حبه.
نعم،
هذه درجات عالية من المحبة، إلا أنه طبعا أكيد العقل محفوظ في هذه الأوامر، وبالتالي فإننا نقطع ونجزم أن لهم من الفضائل والمزايا ما يسع كل الأمة، وتمتد تلك الفضائل والمزايا مع حياة الأمة، لأن الآية خطابها مستمر ودائم إلى يوم القيامة. فالمناقب وتلك الفضائل تعيش معنا، تعيش مع الأمة بنحو يشمل الأمة أفقيا، وبنحو يستمر مع الأمة ما دامت موجودة إلى يوم القيامة.
نعم، سمحت الشيخ، نحن لا نعتقد ولا يعتقد أحد أيضا بأن هناك من المسلمين من لا يتمتع بحب آل البيت،
وإلا ليس مسلما
عليه مسلم. نعم، وإلا ليس مسلما. وواضح تماما حتى على النطاق العملي أن المسلمين جميعا يحبون آل البيت عليهم السلام.
نعم،
وكما ذكرتم أن المودة هنا لا تعني فقط مجرد الحب،
نعم،
ولكنها تعني الطاعة، وبمعنى آخر تعني الولاية. ولكننا نجد أن هذه الولاية ليست ثابتة الدرجات عند جميع المسلمين، بمعنى أن هناك من يلزم نفسه بالولاية بمعناها الصحيح المطلوب قرآنيا وأيضا إسلاميا. وتفضلتم الآن بأن المودة من ممهداتها أو من أسبابها التعرف على فضائل المحبوب. هنا المشكلة أن هذه الفضائل أتت إلى المسلمين بأشكال مختلفة. يعني مثلا من أتتهم الفضائل بمعنى يؤدي إلى الولاية فهم يوالون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا وآله الأطهار عليهم السلام. وهناك من وصلتهم هذه الفضائل بشكل آخر، يعني مجرد الحب فقط. فهل تعتقدون أن المشكلة هنا في الفهم أو في النقل أو في التراث أو في ماذا على وجه الدقة؟
يعني سواء كانت المشكلة في التراث أو في النقل أو في غير ذلك،
نعم،
ما دام الداعي الأساسي موجود في كتاب الله تبارك وتعالى،
نعم،
ولا شك أن كتاب الله واضح، وهذه الآية ليس فيها أمور معمية أو أمور لا تفهم،
نعم،
هذا المقدار يفهمه كل إنسان مطلع على اللغة العربية،
نعم،
وحتى لو لم يكن يفهم اللغة العربية بإمكانه أن يسأل ما معنى هذه الآية، وتوجد ترجمات لهذه الآية.
هناك أيضا تفسيرات لمعنى الولاية،
تفسيرات
مثلا آية الولاية فسرت بآراء مختلفة كما تعلمون.
نعم، لا بغض النظر عن آية الولاية، الوقوف على نفس هذه الآية، نحن بحثنا هنا في هذه الآية نريد أن نقول هكذا، لو فقط تدبرنا في هذه الآيات،
نعم،
التدبر الصحيح ذلك يقودنا قهرا، بغض النظر عما جاءنا من الآباء والأجداد،
نعم،
وبغض النظر عن التراث،
نعم،
الوقوف على كلام الله سبحانه وتعالى كما، نعم، نقف مولانا نحن على رسالة فلان وفلان، نقفها نقف عليها بتدبر أو نطلع على هذا الكتاب بتأمل شديد، فلنقف على آيات الكتاب العزيز،
نعم،
أنه كلام الله سبحانه وتعالى، نعم، لو وقفنا وقفة المتأمل والمتدبر بإنصاف على ما يقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا سيما هذه الآية، ذلك يقودنا قهرا إلى أنه حينما يأمر الله تعالى بالمودة مطلقا، هذا يعني أن لهم فضائل بدرجة مطلقة، يعني بدرجة،
نعم،
عالية،
نعم،
وصلتنا تلك الفضائل بالشكل التام أو لم تصلنا، بل نحن نجزم،
نعم،
أننا لا نستطيع أن نحيط بفضائلهم، هذا،
نعم،
أمر غير متيسر لنا،
نعم،
المحيط بفضائلهم هو الله سبحانه وتعالى الذي وفقهم لتلك الفضائل،
نعم،
مع أنه لم تصلنا الفضائل ولا نستطيع أن نحيط بفضائلهم ومناقبهم جميعا، مع ذلك نحن نؤمن وجدانا وعقلا وشرعا أن لهم مودة واجبة ولكن مطلقة، بحيث لا تقف عند حد، لا تقف عند حد،
نعم.
فإذن لا يوجد بالحقيقة أي مبرر يجعل الإنسان يقف مقصرا أمام الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي التي لا أقل جاءتنا على لسان القرآن وفي كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث يقف الإنسان مقصرا أمامها، هذا غير معذور مطلقا وأبدا.
نعم، إذن هنا يمكن أن نوضح هذا الأمر بالشكل التالي، لابد وأن هناك خللا في نقل التراث، لأن المودة لآل البيت عليهم السلام تختلف من فئة إلى فئة بين المسلمين كما تعلمون،
نعم.
فهناك فئة تعتقد بأن المودة هي فقط مجرد الحب، وهناك فئة لا تعتقد بأن المودة تعني الولاية،
نعم،
بشكل واضح،
نعم.
والجميع مستعدون تماما يعني على ما نعتقد لهذه المودة، لأنهم يحبون الرسول،
نعم،
وآل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فهناك إذن خلل في النقل، خلل في التاريخ، خلل في التعمق في التراث وفهم التراث،
نعم.
وهذه المشكلة لابد أن تحل عن طريق العلماء والمفكرين والمعنيين بالأمور التاريخية والشرعية والفقهية والأصولية كما تعلمون. ويعني بالطبع عندما نقول بأن هناك خللا في التاريخ أو في التراث، فهذا لا يعني كما هو واضح، لا يعني كل التراث ولا كل التاريخ، ولكن يعني الأمور على الأقل المتعلقة ببحث المودة في القرب.
نعم، بالحقيقة الجواب هو أنه نعم، هذا واضح أن هناك نقصا في هذا المجال، وهناك خللا في هذا المجال،
نعم.
إلا أن الحجة كاملة وتامة لو نظرنا فقط إلى هذه الآية، وعندنا شيء لا يطرأ عليه الخلل ولا يطرأ عليه التغيير والنقص، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكتاب الله هو الحجة الكاملة وهو الحجة التامة.
نعم.
ولكن الإنسان إذا التفت مع وجدانه السليم فإنه يقع قهرا على ما يريده المولى وما تريده من الشريعة المقدسة.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ خضر الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
من أطاع الخالق لم يبال بسخط المخلوقين. الإمام علي الهادي عليه السلام. لآلئ ودرر. الحوائج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
وقالوا:
صاحب الحاجة مبهوت، وطلب الحوائج كلها تعزير.
قالت الحكماء:
لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل، ولا من أحمق، فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال:
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. كبار السن.
دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد،
واشتد مني ما كنت أحب أن يليم، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
بحرت فيه بحرا عميقا وماؤه حبه، طه الأمين قلب كبير يحبه ربه.
في كل ليل باسم الحبيب يضيء مصباحنا، من مثل طه تحن دوما إليه أرواحنا.
لسواه قد أسرى بينا، لا لم يغيب عنا
كل مشهد
مرآته.